أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. إخوتي، البدهية التي يبدأ بها الإنسان دائما أن الله جل جلاله خلقنا في هذه الدنيا لعبادته. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فواجب على الخلق أجمعين أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. ثم لهذه العبادة هدف وحيد، وهو إرضاء الله جل جلاله، ولرضاه ثواب أكبر وهو دخول الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. فالهدف إذن الجنة، الجنة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال جل جلاله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الشاهد أيها الإخوة، إذا كان لحياتك هدف وهو دخول الجنة، فلا شك أن في هذه الدنيا معوقات كثيرة جدا تحول بينك وبين هذا الهدف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره، فلذلك بينك وبين الوصول إلى الجنة مكاره كثيرة وعقبات شديدة جدا، شديدة جدا، لا يتخطاها إلا صادق مخلص. اللهم اجعلنا منهم يا رب. من هذه العوائق والعقبات الفتن. قال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم اجعلنا من الصادقين. ومن أشد الفتن، والفتن كثيرة ومتعددة ومختلفة، ولكن من أشد الفتن، كلما كانت الفتنة أقرب إلى حالك كلما كانت أشد. ولا شك أن الفتنة الأقرب هي التي تكون في بيتك، زوجك وأولادك، هؤلاء أشد الفتن التي قد تحرم الإنسان في النهاية من هدفه الأسمى وهو الجنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة، فهذه الفتنة الشديدة لابد أولا من أن يحتاط الإنسان لها ويأخذ حذره. والقضية ليست بالهينة السهلة، الكلام سهل والدعاوى كثيرة، ولكن عند ادعاء الإيمان الله يكذب الكذبة. أحسن، جزاك الله خير، بارك الله فيك. اللهم ارزقنا الجنة. قال له: متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. فيش راحة في الدنيا دي، لو أنها فيش راحة أكثر من اللي احنا فيها في الدنيا. أنا أحبكم في الله. الله جل جلاله عندما يدعي الناس الإيمان يكذبهم جل جلاله، يكذب الكاذبين جل جلاله بنفسه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا. قال الله جل جلاله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله يقول وما هم بمؤمنين جل جلاله. فلذلك سهل جدا أن تقول أنا مؤمن، أنا مؤمن. قال الحسن البصري: إنما دين أحدهم لعقة على لسانه، إذا قيل له أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال نعم، وكذب ورب الكعبة. لذلك هذا الإيمان لابد له من تحقق، لابد له من حقيقة، حقيقته الواقع الفعلي، حقيقته المواقف التي يتبين فيها الصادق من الكاذب. الشاهد أيها الإخوة، ونحن بصدد معالجة قضية تربية الأولاد، فقضية تربية الأولاد هي القضية الأخطر في حياتنا في هذه الأيام، هي القضية الأخطر مطلقا، لأن الإنسان في بيته، بيته هو الذي يصنع حالته النفسية. كثيرا قلت جملة: أن السعيد من سعد في بيته وإن أشقاه الناس كلهم، والشقي من شقي في بيته وإن أسعده الناس كلهم. إن الذي يعيش في بيت هادئ، السلام البيتي، الأمن البيتي، الهدوء البيتي، الأمان البيتي، إذا شعر الإنسان بهذا، السعادة البيتية، إذا شعر بهذا فإنه كلما آذاه أحد في الخارج أو كدر عليه صفوة، فإن أمله حين يرجع إلى البيت، ف فيشعر مرة أخرى بالصفاء والهدوء والراحة والسعادة، يخفف عليه كل ما يلقى خارج البيت، فيظل دائما يهفو للعودة إلى بيته. أما إذا كان البيت فيه الكدر فكلما شعر بالسعادة خارج البيت يكدر عليه أنه سيرجع إلى هذا البيت ويرى هذا الوجه ويقابل هذه المشاكل ويواجه هذا العناء. فلذلك كانت سلامة البيت سلامة أساسية خطيرة جدا تراها في قصة عمر بن الخطاب، وكلكم يحفظها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما هاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المدينة آخى رسول الله صلى عليه، وأظنني لست أحتاج كلما ذكرت النبي أن أقول صلى عليه، يعني كلما سمعت اسم النبي فصلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، فاقتسم، كان يخرج هو يوما لطلب الرزق ويترك الأنصاري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ما ينزل من القرآن، ثم إذا رجع في الليل أعلمه بما نزل، واليوم الثاني يتناوب، يخرج الأنصاري لطلب الرزق ويجلس عمر بن الخطاب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ما نزل من القرآن ثم يعلمه في آخر النهار. يقول: وفي يوم كانت نوبة الأنصاري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لبثت أن أتاني في الليل وهو يدق مهرولا، وكنا نخشى غزو رجل أن يهاجم المدينة. جزاك الله خير، ربنا يكرمك شيخ عبد الله، ولا أخو عبد الله. فقلت: مالك، أغزى ذلك الرجل المدينة؟ قال: بل أشد. قلت: أجاء شيء من عند قريش؟ قال: بل أشد. قلت: ما الذي جرى؟ قال: طلق رسول الله نساءه. فكأن الجبهة الداخلية البيت أخطر من الغزو الخارجي، أخطر. ولذلك كثيرا ما أنظر إلى شباب الإسلام وفي هذا الزمان نعاني من مشكلة رهيبة. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، ربنا يحجبك يا بنتي، قولوا آمين، ونساء المسلمين ويهديك ويهدي أبوك والسامعين. اللهم اهدي أولادنا، اللهم ربي أولادنا. انظر إلى كثيرا ما أنظر إلى شباب المسلمين اليوم، وقد ضخمت وهولت قضية الشهوة في هذا الزمان، ضخمت جدا إلى أبعد حد، إلى أبعد حد. يعني صارت شهوة النساء وشهوة الفرج مضخمة، وصرنا نعاني، كل الدعاء يعانون من قضية النظر إلى النساء ومشاهدة التلفاز ومتابعة الإنترنت والنظر إلى الصور. هذه المشكلة الضخمة في النهاية ليست مشكلة، إنها قضية ضخمت وهولت على الفاضي، حتى بدليل أن هؤلاء الذين ينظرون ويشاهدون حين يأتون إلى الواقع العملي لا تجده كما ينبغي، هو أصلا مش نافع. وكثيرون هم الذين يحبون أن يشاهدوا ويفارق حتى إذا جاء عند العمل لا تجده. إذن هذه القضية الفارغة التي ضخمت ونفخ فيها وأشعلت نارا في نفوس المسلمين ونفوس الشباب، هذه القضية الضخمة جدا في الإسلام أصلا تهذيبها وتوجيهها إذا صحت النية. اللهم ارزقنا صحة النية. إخوتي، أولادنا، هل الأولاد نعمة أم نقمة؟ بلية أم عطية؟ امتحان أم هدية؟ أيها الإخوة، أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، هل هذا صحيح؟
أم أن هناك أعداء من الأبناء للآباء ومن الآباء للأبناء؟ إننا نريد أن في هذه الدورة أن نحقق على وجه شرعي صحيح، هل تربية الأولاد فريضة بحيث أن من لم يفعلها آثم، أم أنها ملذة من شهوات الدنيا أن يربي الرجل أولاده كما يحب؟ هل هي مباحة أم مستحبة أم فريضة؟ 4، جنوح الأبناء وتفلتهم واستعصاؤهم على التربية، هل هذا يعفي الآباء من مسؤولية تربية الأبناء؟ 5، العناد والكذب والسرقة، الخيانة واللؤم والخبث، هل هي أمراض وراثية أم نواتج بيئية أم هو سوء التربية؟ إننا بحاجة حقا إلى معالجة هذه القضية لنجيب على أخطر سؤال يواجهنا اليوم في هذه التحديات، هل الجيل القادم سيكون جيل التمكين للإسلام؟ هل أبناؤنا هؤلاء هم أحفاد خالد وأبو بكر وعمر؟ هل أحفادهم أحفاد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وعمر وعمر؟ هل سيصلحون لرفع الراية والتمكين للدين؟ هل بيوتنا مؤهلة فعلا لإخراج هذا الجيل الصالح؟ هل عمق تربية الآباء والأمهات للأبناء تحدث فعلا التأثير المناسب؟ ثم ما هي كيفية تطوير الإمكانيات والوسائل والأدوات التي يملكها الآباء للحفاظ على الأبناء؟ هذه قضايا ومعالم في هذه الدورة الخطيرة التي نريد أن نتمها على خير، نسأل الله أن ييسر ذلك. إن كانت الظروف الآن يعني تحول بيننا وبين استكمال هذا الكلام على وجه واسع، وكنت أحب أن تكون على وجه ضيق بحيث تحصل نوع من أنواع المشاورات والمحاورات والمشاركات، إلا أننا سنجتهد أن نضع معالم واضحة في هذا الأمر، فيحتاج كل منكم إلى ورقة وقلم ليدون ملاحظاته. أولا إخوتي، الإسلام دين واقعي جدا يعالج الواقع بواقعية، ولذلك الإسلام في الأصل أتى ليبني أمة لا ليقيم أفرادا، أمة متكاملة، أمة كاملة، أمة تقود العالم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة التي أخرجها الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يتعامل معها ككتلة واحدة لا كنماذج في الأفراد، ولذلك كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أول أمر الدعوة أن آخى بين المسلمين. بعض الناس يظن أن المؤاخاة كانت بين المهاجرين والأنصار، القضية أن المؤاخاة كانت في مكة في أول البعثة، حين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وبلال، بين حمزة وزيد ابن حارثة حين آخى بين نفسه وبين علي بن أبي طالب. فالإسلام أمة، هذه الأمة مما تتكون؟ تتكون من بيوت، وهذه البيوت تكون مجتمعات، والمجتمعات تكون بيئة، والبيئة تكون مجتمعات، والمجتمعات تكون الدول، والدول هي التي تكون الأمة. مجموعة الدول الإسلامية تكون أمة الإسلام. لكن اللبنة الأولى هي الأسرة البيت. فاهتم الإسلام جدا بالأسرة وتكوين البيت. لذلك تدخل الإسلام في كل صغيرة وكبيرة في قضية الزواج. وكثيرا ما قلنا في حفلات الزواج أن الزواج عبادة دين، هذه العبادة تحتاج إلى كل ما تحتاجه العبادة من شروط: الإخلاص والمتابعة. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة. دائما هناك شرطان لقبول العبادة: الإخلاص والمتابعة. المتابعة يسمونها أحيانا الصواب، وكم من أعمال لا تفتقد الإخلاص ولكنها تفتقد الصواب. لذلك تجد أن الإسلام اشترط حال الزواج شروطا: ولي ومهر وإشهار، ومن الشروط الكفاءة، أن يتزوج الرجل كفأه وأن تتزوج المرأة كفأها. هذه الشروط لها اعتبارات خطيرة في إقامة بيت سوي. قال الله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. شرط الكفاءة لكي يتكون بيت سوي خال من الأمراض والعقد النفسية، لكي يخرج الأطفال في بيت هادئ فيربوا تربية سليمة. فأكثر المشاكل النفسية لدى الأطفال سببها بيت غير مستقر، والدين غير متفقين نفسيا أو عاطفيا أو فكريا. إن الزواج صور لشباب اليوم على أنه شهوة، مجرد شهوة، أما الزواج في الدين فهو مسؤولية. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة من رعاية الإسلام للأسرة أن أقام الحياة الزوجية على أعدل نظام وأقدره على ضمان الحياة الأسرية الكريمة الهادئة الهانئة القادرة على أن تنجب للمجتمع أفرادا يعملون وينتجون ويعرفون واجباتهم في ضوء ما أنزل الله على رسوله. إن الحياة الزوجية في الإسلام لها حقوق وواجبات كفلها الإسلام لكل من الزوجين. والإسلام حين يكون أسرة يكونها في المجتمع المسلم وحدة قوية متماسكة، يظللها الحب والرحمة، ويحركها أداء الواجب للتمتع بالحق، ويدفعها الدين والخلق إلى التعاون والتناصر والتكافل، ويحملها المنهج الصحيح على بر كل من له صلة بهذه الأسرة. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لذلك قل أن إذا أردنا أن نبدأ بداية صحيحة لقضية تربية الأولاد، فالبداية الصحيحة أن نقول: الزوجة، اختيار الزوجة. دائما أقول أن سيدنا إسماعيل عليه السلام لما قال له أبوه إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى؟ فقال: يا أبا تفعل ما تؤمر. لم يكن إسماعيل أن يقول لأبيه الذي يقول له أريد أن أذبحك أو أمرت أن أذبحك، أن يقول له افعل ما تؤمر إلا ولد ربي في بطن أم قالت يوما ما الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. الأم اللي قالت لن يضيعنا تنجب ولدا يقول افعل ما تؤمر. لما كانت أم موسى عليه السلام أوحى الله إليها أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، لما كان قلب أم موسى بهذا اليقين أن تلقي ابنها في اليم أنجبت ولدا. لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي. الأم الزوجة. وقد يقول قائل طب أنا اتجوزت وخلفت الموضوع كده انتهى فيش أمل؟ وأقول لا لا بالعكس، في أمل كبير، ولكن يحتاج إلى جهد جهيد، جهد كبير جدا في إصلاح هذه الأم ومن ثم إصلاح هذا الولد. إن في مخلوقات الله عجائب كثيرة، ومن أعجب خلق الله في صنف الإنسان أنه قادر على التغير 180 درجة تماما. انظر إلى الرجل الذي قتل 100 نفس وفي لحظة واحدة كان ينوء بصدره رغبة إلى الجهة التي يريد أن يعبد الله فيها، صح؟ انظر إلى سحرة فرعون الذين جاءوا يحاربون من أجل المال، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. الذين تمتلئ قلوبهم ذلا قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، إذا بهم حين يروا الآيات ينقلبوا 180 درجة تماما فيقولون فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فالله قادر على أن يغير الإنسان، قولوا لا إله إلا الله، قادر أن يغير، ولكن شرطه أن يرى الله الصدق من قلبك وأن تستعين بالله على هذا التغيير. أولا النية في الزواج، لماذا نتزوج؟ أولا والنية دي مهمة جدا لأنها هي التي تصلح البيوت، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قال سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالزواج أولا طاعة لله. لماذا نتزوج؟ أتزوج طلبا لرضا الله بطاعة أمره، مش بتزوج دي عشان أنا بحبها، ولا بتزوجها عشان أنا أشتهيها، ولا بتزوجها عشان هي عجبتني شكلا، ولا بتزوجها عشان تبقى في نقلة في حياتي، ولا بتزوجها عشان زي ما كل الناس بتتزوج. يا أخي بتزوج عشان يبقى لي بيت وصفش من بيت أبويا وأمي. طهر قلبك من كل هذه النيات وأثبت نية واحدة، أتزوج لله طلبا لرضا الله، ثم بعد كده حبها وجميلة وعشان فلوسها وعشان كل اللي انت عايزه يأتي، بس خلي في الأول أنك تتزوج ليس لك إلا هدف واحد طالب رضا الله جل جلال. 2 طلبا لمحبة رسول الله صلى عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأتزوج متابعة لسيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم
وآله وصحبه وسلم، لعلي أن أنال شفاعته. اللهم شفع فينا حبيبك محمد. ثالثا، أتزوج لأكف نفسي عن الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه إيه؟ قول يا بحمر. أغض للبصر، فإنه إيه؟ أغض وأحصن. أغض أفعل تفضيل، يعني أن الإنسان يكون في الأصل غاضا لبصره فيتزوج فيصير أغض. مش الشباب اللي يقول نقول له غض بصرك، يقول لما تزوج إن شاء الله، وبعد ما يتزوج يزداد فجورا، لأن الزواج يفتح عينيه على شهوات لم يكن يعرفها فيزداد فجورا. فالمطلب أن يكون في البداية في الأصل غاضا لبصره فيزيده الزواج غضا، فإنه أغض. هذه نية الزواج. ثم الثانية وهي مهمة وخطيرة، أن تشكر نعمة الله على الزواج. قال ابن القيم في تفسير قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: فمن لم يشكر نعمة الله عذب بذات النعمة ولا بد. تاني مهمة، صلي
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. من لم يشكر نعمة الله عذب بذات النعمة، يعني لما تزوجت وربنا أكرمك بزوجة طيبة، ربنا أكرمك بسكن البيت وسكن الزوجة، لم تشكر نعمة الله يعذبك الله بزوجتك. عرفت بقى سبب المشاكل في البيت إيه النهاردة؟ أنك لم تشكر هذه النعمة كما ينبغي، لم ترعى هذه النعمة التي في يديك. شوف بقى، لما يكون واحد أعطاك هدية، رحت أنت واخد الهدية منه ولم تبالي بها، تعذب بهذه الهدية طول عمرك، طول عمرك ما لم تشكر. طب كيف نشكر نعمة الزواج؟ اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. قال ابن القيم: والشكر يقوم على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، واستعمالها في شكر المنعم. أن تكون من باطنك معترفا أن هذا الزواج وأن هذه الزوجة نعمة من نعم الله عليك، الاعتراف الباطني. وهذا قلما يوجد عند أكثر الرجال الذين ينظرون إلى المتبرجات وإلى الحرام. اللي بيبص للحرام مش هيعتبر زوجته دي نعمة من نعم ربنا عليه، وإنما بلوى واتحدفت عليه، هو أهي حاجة وخلاص، ما يعتبرهاش. وهذا هو الخطأ. اسمحوا لي بهذا المثال، وإن كنت أحب ألا أضربه، ولكن بقوله للي ما بيعتبرش زوجته دي نعمة. لو أن رجلا ذهب إلى رجل وقال له: أعطني ابنتك تجلس في بيتي تطبخ وتغسل وتنظف وترتب وأنجب منها أولاد، وأعطيك كم في الشهر؟ ماذا يقول له الرجل؟ يقتله. لكن إذا قلت له: زوجنيها، وهي نفس المهمة ستقوم بها، يفرح ويساعدك بالنص بالنص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لولا الله ما طلت هذه المرأة. لولا الله. لذلك يا إخوة ينبغي علينا أن نعترف بهذه النعمة، نعمة كبيرة جدا أن تكون لك زوجة، أن تكون لك زوجة تنتظرك في بيتك، تنظر إليك. هذا الأمان البيتي. الشاهد أريد أن احنا قلنا ان اولا النية في الزواج، ثانيا شكر الله على نعمة الزواج، ثلاثة لكي لا ينسحب بساط الوقت من تحت اقدامنا بسرعة، اريد ان اضع بعض المعالم في فن ادارة الحياة الزوجية، فن ادارة الحياة الزوجية. بعض الناس حين يتزوج يعيش حياته كأنه عزب، أخطر شيء يدمر الحياة الزوجية أنانية أحد الطرفين، أنانية الزوج أو أنانية الزوجة. الأنانية أن يهتم بسعادته هو فقط، وبراحته هو فقط، وبما يحتاجه هو فقط، وأن يكون مراده هو فقط. أيها الإخوة، الزواج ينبت بين الزوج والزوجة مخلوق جديد اسمه الزواج. هذا الزواج يحتاج أن ينمو ويكبر وأن يسقى من كلا الطرفين وأن يراعى دائما. أنت ما بقيتش لوحدك، أنتوا بقيتوا ثلاثة، أنت وزوجتك والزواج. هذا الزواج المخلوق الجديد يحتاج أن يراعى، فلذلك الأنانية تقتل الزواج. اسمع الأصل ده، إن إهمال الشريك الحقيقي وعدم منحه الثقة بنفسه أو إعطائه التقدير الكافي والعواطف المتدفقة المتجددة وغيرها من دلائل الحب وبديهيات العلاقة الزوجية، هذا الإهمال يسلم الطرفين غنيمة باردة لهلاوس الواقع الافتراضي وسراب أمنياته. يعني إيه الكلام ده؟ قلنا أن أخطر ما يعانيه شباب الأمة في هذه الأيام أحلام اليقظة، اللي هي بنسميها الاسم الشرعي لها اسمها الأماني. قال ابن القيم: والأماني بحر لا ساحل له، غرق فيه أكثر البشر. الأماني إن يقعد كده ويسلم نفسه للشيطان، والشيطان شغلته هذه الأماني، يعيدهم ويمنيهم. انت بتفكر ان انت قاعد كده لوحدك وبتفكر، لا انت مش لوحدك، ده في حاجة معاك اسمها القرين الشيطان قاعد يلعب في دماغك يوسوس لك وتحلم. اللي احنا بنقول الكلمة اللي بنقولها دلوقتي خلي بالك منها اسمها ايه؟ هلاوس الواقع الافتراضي. انه يتخيل امرأة شكلها كذا وكذا. احد الاخوة صيدلي بيعمل عندكم هنا في قطر، قال لي في مرة انا قاعد كده في الصيدلية فوجئت واحدة دخلت علي، نظرت اليها قلت الله ايه ده، مفيش احسن من كده، وهي واقفة بتضرب كده بضفرها على راح الضفر طاير، اوبا ضوافر. طلبت لينسس، ايه ده عينيها مش طلبت صبغه، ايه ابا. فكل اللي انت شايفه ده ايه؟
سلوك،
مش حقائق، ده كل ده كذب. هو عايش الكذب ده، بيتصور كذب كبير ويقعد بقى يفكر واول ما تقابله هتقول يعيش الهلوسه دي فيكره زوجته. يفقد متعتها. الحقيقة ان عيش واقعك، زوجتك دي هي انظف ما ترى واخلص ما ترى. زوجتك دي في جميع احوالها مهما ساءت هي احسن شيء لك. الرفعي في وحي القلم يقول كل النساء مصائب على الرجال الا زوجته، وكل الرجال مصائب على النساء الا زوجه. كل نساء الدنيا دول مصيبة إلا مراتك حلالك. مراتك دي هي اللي انت بتشوف فيها الحقيقة، أما كل غيرها زور وكذب. المتشبع بما لم يعطه، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي الزور. اوعى تدي نفسك صفة الفتوة والبطل. ايش واقعك برضو انت ايه؟ واقعك ايه؟ وتقدر على ايه؟ وتنفع في ايه؟ بلاش تضحك على نفسك وتعيش هلاوس الواقع الافتراضي وسراب الامنيات. احذر الاماني، عيش واقعك. قلت كتير ان عشان تعيش واقعك، وده كتير بقوله لولادي. احيانا الانسان بيبقى بره في العمل وفي الشارع والتعامل مع الناس، اللهم اكفنا شر الناس، اللهم اقنا اذى الناس، ويتحطم نفسيا. المدير قرفه وزميله بينكد عليه والعربية باظت في الطريق والفلوس خلصت، وفي واحد له عنده فلوس بيقول له انا هعمل فيك واسوي، وواحدة بتعكسه، وفي برة مشتت وقطع. فراجع البيت في الطريق وهو بيحلم انا هرجع البيت بقى الاقي ايه، الزوجة عاملة الانوار الخافتة و مظبطة اكل ما حصلش، وبيحلم في نفس الوقت الزوجة بالنهار جالها المرض ودماغها صدعت، فدخلت اتكلفتت ونامت وبتحلم انه هيجي يخبط حدش يفتح، يجري مفزوع عليها يطبطب عليها بحنية ويقول لها مالك وياخدها الدكتور، وهي بتحلم وهو بيحلم. راح خبط على الباب محدش فتح، مرة واثنين وثلاثة محدش فتح، فتح بالمفتاح اللي معاه ودخل لقى الدنيا مظلمة. انت فين؟ قامت في ايه؟ اذا اصطدمت الاحلام وتحطمت على الارض الواقع. الحل الوحيد ان تعيش واقعك، كن واقعيا بشدة. وأنت تزوجت هذه المرأة فأسلم شيء لك الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. عايز أقول لك حاجة من غير ما تزعل مني، أنت ما تستاهلش أحسن من كده. هي دي. وانت لو تستاهل حاجة احسن من كده كان اداك. ولا يظلم ربك احدا. هي دي على قدك. انت تعلم ان هذه الزوجة كتبت لك زوجة قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. اول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. فربنا كتب انه فلان هيتزوج فلان، الامر ده منتهي خلاص انتهينا. هو ربنا كتب لك دي مراتك، خلصت. مفيش مجال انك انت تفكر تقول ما هو لو انا من الاول كنت اتجوزت واحدة عدلة. هي كمان بتقول كده في نفسها. انا ايه اللي وقعني في البلوى دي؟ منك لله يا ابا. اذا كنت انت بتقول كده يبقى هي هتقول كده. اما اذا كنت راضي وتقول يا رب لك الحمد، هيئ لنا من امرنا رشدا، اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين، هتلاقيها في نفسها هي كمان بتقول كده. تأكد الجزاء
من جنس العمل.
لذلك اذا قلنا انك رضيت بهذه الزوجة وهي من الرضا بالله ربا، ربا يعني مقسما للأرزاق، فالله قسم لك هذا الرزق، ارضى به. اذا رضيت أدي حقه. قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. جمع الله كل حق الزوج في هذه الكلمة لتسكنوا إليها، فكل ما يكون لك سكنا في غير ما حرم الله فهو حقك. وجمع كل حق الزوجة في كلمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، فهي كنفسك، ما تحبه لنفسك تحبه لها، وما تفعله لنفسك تفعله لها. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا علينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال أن تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكسب، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. نفسك. يبقى أنت من حقك السكن ومن حقها السكن، هي كمان من حقها السكن هي كمان. فلذلك إياك أن تهملها. ما تهملش مراتك أبدا أبدا، وإنما امنحها الثقة في نفسها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هي دي معنى كلمة امنحها الثقة في نفسها. احنا بنتكلم بس بكلام عصري شوي. منها ثقة بنفسها يعني ايه؟ انت مش عجبك في كذا، عجبك في كذا، الحتة اللي هي عجبك فيها امدحها بها واثني عليها بها، ودايما كررها لها انت ممتازة في كذا، ما شاء الله لا قوة الا بالله، يا سلام لو ربنا يكرمني بواحدة كمان زيك. اوعى تقول كده. امدحها بهذا الذي فيها من الخير، امدحها به واثني عليه، تؤكد الثقة في نفسها. ستجتهد هي دون اشارة منك ان تصلح الناحية الاخرى. يعني انت ممتازة جدا ما شاء الله في ترتيب البيت، وهي في الطبيخ ما شوي، اصطبر هتصلح هي الجانب الثاني. وغالبا يا اخوة انا مش عايز اوسع في موضوع النساء ده لان ده مشكلة كبيرة محتاج دورة لوحده، لكن غالبا النساء كل النساء اقول لك ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهن خلقن من ضلع، وان اعوج الضلع اعلاه، فان ذهبت تقيمه كسرته. اوعى تكسر دماغها، هي كده ربنا خلقها كده. فلذلك اذا اردت ان تعيش الحياة الهادئة في البيت فاعلم ان هناك عوجا ما، لابد خلقنا من ضلع واعوج الضلع اعلاه، هم كده، دي طبيعة النساء. فلذلك المرأة دائما ما تنساش ان نفسية المرأة دائما تحتاج منك ان تمدح المرأة، أن يثنى عليه. ولذلك دي تلكم الحالة التي أجيز فيها الكذب على المرأة، إن هي إنك أنت تقول لها لأنت في عيني أجمل من القمر وقد تكون سوداء كالليل المظلم، لكن يجوز إنك تقول لها أنت أجمل من القمر. يجوز شرعا إنك أنت تقول هذا. يعني أحد الرجال يقول لزوجته بتقول له إيه رأيك في الأكل ده؟ قال لها أغشك ولا أقول في وشك؟ قالت لا أغشني. هي تريد هذا، هي تريد هذا، انك انت تقول كلام مهما يكن حتى لو انها تعلم غير حقيقته، لكن امدحها بما فيها وبالغ في ذلك، ثم بقية الامور تنزعج جدا، تنزعج جدا المرأة لو انها مثلا غيرت ترتيب الصالة وانت لم تلاحظ ذلك، او انك انت دخلت هي لبس حاجة جديدة وانت لم تلاحظ ذلك، او انها عملت مكياج جديد وانت لم تثني على ذلك، تنزعج جدا وتكون هذه مشكلة كبيرة نفسية. فلذلك وانت اوعى حد منكم يفكر يقول لا لا انا مراتي غير كده، يبدو لك هذا مدة ثم ستنفجر في يوم ما. الشاهد لابد من العواطف المتجددة، لابد أن تثني عليها دائما بما هي أهله. الإنسان سؤال، هل التعدد يحل مشكلة غض البصر ويؤدي للاستقرار والرضا وعدم النظر إلى النساء؟ غلط، التعدد لا يفعل هذا. إخوة، الشهوات كماء البحر، كلما شربت منه ازددت عطشا. الإنسان اللي مش غض بصره، اللي بيتفرج على الأفلام الوحشة، لو اتزوج 1000 امرأة هيفضل يتفرج برضه. أنا مش عايز أدخل في هذا الجانب، بقول يعني أنت بتوسعوا علي المسألة وأنا عايز أخلص في يومين. بنقول إن النظر ده عرض من أعراض المرض، مش هو المرض. قال الله جل جلاله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مشكلة النظر دي عرض لمرض القلب، اللهم داوي أمراض قلوبنا. فلذلك انت محتاج تعالج قلبك، تعالج المرض مش تعالج النظر. زي ما قلنا كده ان يبقى انسان جسمه سخ، السخونة دي مش هي المرض، دي ايه؟ في عرض لمرض سببها، سبب ارتفاع درجة الحرارة. فنفس الشيء عندك مرض في قلبك، هذا المرض هو الذي سبب انك اطلقت بصرك، فلابد من علاج هذا المرض في القلب اصلا. المرض اللي في القلب ده ايه؟ الطمع. اللهم اشفي مرض قلوبنا يا رب. في قلبك في مرض اسمه الطمع، الطمع، انك انت لم يكفيك الحلال فطمعت في الحرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ان القلب ده فيه مرض، مرض الغفلة. لو علمت ان الله يراك وهو حرم عليك، وانك قد ينزل عليك سخط الله الان، لو انك افقت وانتبهت ما نظرت. فالشاهد احنا محتاجين نعالج قلوبنا عشان نبطل نظر، مش نتجوز. الزواج زي ما قلت مش حل مشكلة، بالعكس ده انت بتزيد المشكلة، بتشعل المشكلة اكثر. وانا كثيرا ما قلت يا جماعة وخذوها مني، ليس كل الرجال يصلح للتعدد، وليست كل النساء تصلح لان يتزوج عليها. بعض النساء لو اتجوزت عليها تجن. فلذلك انت تقول يعني اترك، واحد قال لي كده، يعني اترك شرع الله عشان مراتي مجنونة؟ طلعها، ربنا جعل لك باب ومخرج. هتضيع هي والعيال، خلاص ما تتجوزش. حل الاشكال ده ايه؟ ان ترضى. اذا رضيت تصبح زوجتك دي اجمل امرأة في العالم في عينيك، وبيتك ده احسن بيت في العالم، وتعيش الراحة الحقيقية. اخوتي، احنا قلنا المعلم الاولاني ان اهمال الشريك الحقيقي، اهمال الزوجة، سيوقعك انت وهي في هلاوس الواقع الافتراضي وسراب الامنيات. فلا بد من منح الثقة بنفسه. بنقول للزوجة برضو نفس الشيء، ان تمنح زوجها الثقة بنفسه والتقدير الكافي والعواطف المتدفقة أما الإهمال فيضيع. اثنين، هناك فقر مفطور عليه الإنسان. قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الإنسان مخلوق فقير بالذات، لا لعلة أحدثت هذا الفقر، فقير إلى الله، محتاج ربنا، فقير. هذا الفقر إذا لم يشبع كاملا، الفقر إلى الله، بالغنى العالي، إن أنا أبذل كل الحب لله وكل الذل لله، وإن أنا أصبح غني بالله بأن الله يحبني، غني بالله أن الله يعزني للمال. حين يشبع الإنسان بهذا الغنى العالي يستطيع مواجهة الحياة. أما إذا غاض الإنسان في شهوات الدنيا فيصبح فقيرا من نوع آخر، مفتقر، فقير للحنان، حنان الزوجة والعطف والود والكلمة الطيبة، فقير مفتقر لكلمة مدح وكلمة ثناء وكلمة تقويم، فقير مفتقر إلى مظهر لنفسه ومقام يوضع فيه، فقير مفتقر إلى شهوات معينة. وضح المسألة أكثر. إن الإنسان التقي الصالح، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. الإنسان الصالح لا يحتاج إلى شيء أبدا غير الله، فهو غني بالله. في إنسان غني بالفلوس، وإنسان غني بالمنصب، وإنسان غني بالشهرة، وكل هذا زائل. إذا زالت الفلوس أو زال المنصب أو زالت الشهرة أو زال الناس اللي حوله بيصبح أذل من أي شيء تاني. لكن الشاهد أن الغني التقي الصالح غني بالله، فحينها له محتاج فلوس ولا محتاج عواطف ولا محتاج ناس ولا محتاج منصب ولا محتاج أي شيء، هو غني بالله. تعلق القلب بالله، قرة العين بالله، الفرح بالله، السعادة بالله، الأنس بالله، الرضا بالله. الغنى العالي ده حين يعيشه الإنسان، شوف سيدنا النبي صلي عليه لما حسه قال لها: زريني أتعبد لربي. قالت له: حدثنا. قال: لا، أحدثين عن أعجب ما رأيته؟ قالت: نام يوما في فراشي حتى مس جلده جلدي ثم قام، فقلت: إلى أين يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، شفت كلمة زريني دي؟ سبيني، زريني. هو ده الغنى بالله، مش مفتقر إلى هذا الدفء، دفئه. قال: إني لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. حتى مش مفتقر للقمة والمية صلى الله عليه وسلم. الشاهد إيه؟ إن الغني الغنى العالي ده مش محتاج لحاجة. لكن إحنا بشر، فينا ضعف البشر وفينا فقر البشر. الفقر التاني تقول كده انك انت محتاج لزوجة. عشان كده دايما اقول ان اول مشهد من مشاهد العبودية في الزواج مشهد التوحيد. انا كده طولت ولا لسه؟ انا عامل حسابي خلص 7، فاضل 3 دقايق. قصدي 8 ولا هي ايه؟ قول معايا
8 بتوقيتنا 7 بتوقيت مصر.
اخلص 7؟ لا 8 8 دلوقتي 8 الا 5 مش كده؟ في ساعات في البلد دي. فاضل 3 دقايق واخلص 8 بتوقيت مصر. طيب بعد كده هجيب معايا ساعة ان شاء الله. صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم. المهم ادوني 5 دقائق فقط. قلنا الله جل جلاله يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله. من مشاهد العبودية في الزواج ان تعلم ان الله جل جلاله ليس له زوجة ولا ولد. قل لا اله الا الله. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اما انت فمحتاج لتسكنوا اليها. هو ده الفقر. في النفس نوع فقر. وخلي بالك الكلام ده هيجي معانا في تربية الاولاد. ان الولد فقير لاب. ان لم يجدك سيبحث عن اب غيرك. مش هيسيب نفسه. انت فقير لزوجة. اذا لم تجد الزوجة ستبحث عن امرأة. هي فقيرة لزوج. ان لم تجد الزوج ستبحث عن رجل. الا الصالحون. مش هيدور. الشاهد هنا ايه؟ الانسان تصيب حالة من الفقر العاطفي. فهو مفطور على تبادل العواطف والاهتمامات. على الحب من الطرفين. اذا لم يشبع هذا الفقر في البيت سيبحث عنه خارج البيت. لذلك اهمال الزوجة او اهمال الزوج فتنة. سيفتح له الباب على حقل الالغام. نقطة الأخيرة، لا قبل الأخيرة، فضل نقطتين اثنين. إن حياتنا الواقعية وبخاصة العائلية تبدو معرضة لنوع رهيب من التحدي على مستوى نكون أو لا نكون. زمان أباك وأمك جدك وجدتك كان لما يقفل عليها الباب ويمشي خلاص عزلها عن الدنيا. لكن النهاردة انت بتقفل عليها الباب والدنيا كلها بين يديها، صح ولا لا؟ التلفزيون والنت والتليفون، المفسدون الثلاثة. التلفزيون والنت والتلفزيون، التليفون والنت والتلفزيون. فلذلك التحدي الحاصل يتكون يا اما هتضيع. النقطة الأخيرة، إذا شعر الزوج أو الزوجة في علاقة الزواج أنه يعاني من أي مشاعر سلبية، الوحدة، أنا أحيانا الزوج يقول لزوجته أنا مش حاسس إن في زوجة في البيت، إن في زوجة في حياتي، الوحدة، أو عزوف أحدهما عن الآخر، أو حصول خيانة حقيقية أو معنوية. الحل في كل هذه الأمور الثلاثة ألا تكتم، بل تكون المصارحة والمصادقة. فقد يكون كل هذه أوهام. إخوتي هيجي معانا في تربية الأولاد، لابد أن تعطي البيت وقتا كافيا، وأن تعطي كل من في البيت فرصة للكلام. زمان كان الأب والأم أو الزوج هو السيد في البيت، ممنوع حد يتكلم، والكل ساكت والكل راضي. النهاردة لا 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 لا، الكل شغال على الشات. فلذلك لو انت ما اديتوش فرصة يتكلم معاك هيتكلم مع حد تاني. لازم تعطي فرصة لزوجتك انها تتكلم، قل لي هي بتتكلم كتير وانا دماغي، خليها تتكلم كتير. لازم وهي تتكلم كتير وانت سامعها ومهتم بيها. ولازم تدي ابنك فرصة انه يتكلم، وبنتك فرصة انها تتكلم. في البداية بنقول ان الامر ده قد يأخذ وقت طويل لحد ما يخلصوا اللي عندهم، وبعد كده هتعيش حياة طبيعية، هيبقوا مش هيتكلموا كتير، خلاص خلصوا الكلام ده هيخلص. مش هيخ... لا هيخلص يا شيخ، انا قلت لك مش هيخلص، وانا بقول لك هيخلص. تأكد ان الكلام ده هيخلص، ويجي وقت مش هتتكلموا كتير، انت اللي هتتكلم بقى وتنصح وتأمر وتنهى. لكن في البداية اديهم فرصة انهم يتكلموا. اخي نصيحتي لك لبيت مستقر لكي ننجب اولادا عندهم سلامة نفسية خالية من العقد، واحد حسن الاختيار، اتزوجت وخلاص، الرضا، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. اثنين فرغ وقتا. ثلاثة لا تكن بخيلا في العواطف. أربعة لا تكتم شيئا في نفسك مطلقا، ولا تدع أحدا من أهل البيت يكتم شيئا في نفسه مطلقا. انتهينا من قضية الحياة الزوجية، ونبدأ غدا في تربية الأولاد إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.